ما أدري شو، بعض الأخوة يطلبون فد إعادة مختصرة لموضوع صحة الحمل، ما أدري إذا أكو طلب كثير حتى نعيده فد إعادة مختصرة. بالنسبة إلى هذه العلامة، علامة صحة الحمل، قلنا أن من يبني على مقبولية هذه العلامة هكذا يقول بأن حمل اللفظ على المعنى دليل على أن هذا المعنى معنى حقيقي، لكن أحيانا حمل اللفظ على المعنى يدل على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي بالضبط، وأحيانا حمل اللفظ على المعنى يدل على أن هذا المعنى مصداق من مصادق المعنى الحقيقي. أكو عندنا شكلين، في بعض الموارد يكون حمل اللفظ على المعنى دالا على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، طبعا في رأي القائل بمقبولية هذه العلامة، بصحة هذه العلامة. هكذا يقول أنه أحيانا يكون حمل اللفظ على المعنى دالا ودليلا على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، وأحيانا يكون لفظ حمل اللفظ على المعنى دليلا على أن هذا المعنى مصداق من مصادق المعنى الحقيقي. خب، متى هذا ومتى ذا؟ متى يكون حمل اللفظ على المعنى، يعني صحة حمل اللفظ على المعنى دالا على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي؟ ومتى يكون صحة حمل اللفظ على المعنى دالا على أن هذا المعنى مصداق من مصادق المعنى الحقيقي؟ يقول أنه إذا كان هذا الحمل، حمل اللفظ على المعنى، صحيحا على نحو الحمل الأولي الذاتي، يعني على نحو حمل المفهوم على نفسه، لكان هذا الحمل، صحة هذا الحمل دليلا على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، لأنه حمل المفهوم على نفسه يقتضي هذا، يعني يقتضي أنه إذن هذا اللفظ يدل على نفس المعنى الذي جعلناه موضوعا، حتى يصير حمل المفهوم على نفس ذلك المفهوم، فيكون الحمل حملا أوليا ذاتيا، فيدل على أن هذا المعنى الموضوع عليه، يعني المحمول عليه، هذا المعنى الذي جعلناه موضوعا هذا عين المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، حتى يتم الحمل على نحو الحمل الأولي الذاتي. فإذا كان الحمل حملا أوليا ذاتيا دل ذلك على أن هذا المعنى الذي حملنا عليه اللفظ هو عين المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. وأما متى يكون صحة حمل اللفظ على المعنى دليلا على أن هذا المعنى مصداق من مصادق المعنى الحقيقي؟ هذا إنما يكون فيما إذا كان الحمل حملا شائعا صناعيا، إذا كان حمل اللفظ على المعنى حملا شائعا صناعيا صح حمله عليه على نحو حمل الإنسان على زيد، على نحو حمل الحيوان الناطق على زيد، يعني على نحو حمل الكلي على مصداقه. لو صح هيك حمل حمد الله على المعنى دل ذلك على أن هذا المعنى مصداق من مصادق المعنى الحقيقي. وبهذا يقول أنه إذن لو صح حمل اللفظ على المعنى نعرف أنه، بل لابد وأن ندقق لنجد بأن صحة حمل اللفظ على المعنى هل هو على نحو الحمل الأولي الذاتي أو على نحو الحمل الشائع الصناعي. إذا كان على نحو الحمل الأولي الذاتي نعرف بأن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، وإذا كان على نحو الشائع الصناعي نعرف بأن هذا المعنى مصداق من مصادق المعنى الحقيقي. هذا كلام القائلين بهذه العلامة، بعلامة صحة الحامل الذين يقبلون على أهمية صحة. السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش في ذلك، يقول بأنه صحة الحمل بهذا التفصيل الذي ذكرته، أنه إما يكون على نحو الحمل الذاتي أو يكون على نحو الحمل الشائع الصناعي، هذا كله كما يصح في المعنى الحقيقي كذلك يصح في المعنى المجازي. إذن فهذا لا دليل على تعيين المعنى الحقيقي. صحة الحمل سواء كان على نحو الحمل الأولي الذاتي أو كان على نحو الحمل الشائع الصناعي، اثنينها معقولات وممكنات بالنسبة إلى المعنى المجازية، وذلك نطبق على المعنى المجازي. شوف يصير مثلا بالنسبة إلى الأسد، شنو المعنى المجازي للأسد؟ يعني الرجل الشجاع. طب فإذا قصدنا بالأسد هذا المعنى زين، نستطيع أن نحمل نقول نلقى لنا في الرجل بطل شجاع جدا، نقول بأن هذا الرجل أسد، ونقصد بالأسد شنو؟ الرجل الشجاع. هذا الرجل أسد، هذا الحمل يكون على نحو الحمل للشائع الصناعي، حمل الكلي على بعض أفراده، فهذا الحمل يصح رغم أنه شنو؟ معنى مجازي، مصداق من مصادق المعنى المجازي لهذا اللفظ، وليس مصداقا من مصادق المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، هذا مصداق من مصادق المعنى المجازي لهذا اللفظ. كما أنه لو قلنا الرجل الشجاع أسد، لو قلنا هكذا لكان هذا حملا شائعا صناعيا، يعني حمل الشيء على نفسه، حمل المفهوم على نفسه، عفوا حملا ذاتيا أوليا، لكان هذا حملا ذاتيا أوليا، يعني حمل المفهوم على نفسه. الرجل الشجاع أسد، غاية الأمر شنو؟ هذا معنى مجازي، يعني حمل المعنى المجازي على نفسه. نستكشف أنه الرجل الشجاع هو المعنى المقصود بلفظة أسد، أن الرجل الشجاع هو المعنى المقصود بلفظة أسد، وهذا معناه شنو؟ معناه أنه إذن جرى هذا مثل هذا الحمل في المعنى المجازي أيضا. إذن فغاية ما نستكشفه من صحة الحمل، غاية ما نستفيده من صحة الحمل هو أنه إذا كان الحمل حملا أوليا ذاتيا، إذن فهذا المعنى هو المعنى المقصود من اللفظ، مو هو المعنى الحقيقي، هو المعنى المقصود، أعم من أن يكون معنى حقيقيا أو معنى مجازيا. إذا كان الحمل حملا ذاتيا أوليا فهذا المعنى هو المعنى المقصود بهذا اللفظ، وإذا كان الحمل حملا شائعا صناعيا فهذا المعنى من مصداق من مصاديق المعنى المقصود من هذا اللفظ. أردد المعنى المقصود من هذا اللفظ أهم من أن يكون معنى حقيقيا أو معنى مجازيا. إذن فبصحة الحمل لا نستطيع أن نميز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فلمعرفة الفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لابد أن نرجع إلى مرتكزات أبناء اللغة لكي يعرفون، لكي يميزون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لكي يعرفون بأن المعنى بأن استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى هل يشمل على عناية زائدة، العناية المجازية، أو أن استعمال اللفظ لا يشمل على العناية الإضافية. هذه الجحة من قبل أشهر ما قاعد تفكني، مرات أتحسن مرات أردد يأسف عليها. هذا توضيح صحة الحمل اللي طلبت توضيح. نرجع إلى الموضوع الذي كنا واصلين إليه، تحويل المجاز إلى حقيقة. بالنسبة إلى تحويل المجاز إلى حقيقة، سيدي الشيخ رضوان الله عليه هنا يشير إلى ما أحيانا يسمى في ألسنة الأصوليين بالمجاز السكاكي. يقال أن أحد العلماء باسم السكاكي كان مسمى بسكاكي، كان يعتقد بأن الاستعمالات المجازية كلها من هذا القبيل، أن الاستعمالات المجازية كلها استعمال حقيقي في واقعه، في واقع العام ما عندنا استعمال مجازي. كيف؟ وذلك كان يفترض كأنه بأننا عندما نستعمل كلمة أسد ونقصد به الرجل الشجاع، كيف نستعمل؟ لا نستعمل كلمة أسد لإخبار معنى الرجل الشجاع، وإنما هناك نظرية في باب المجاز تسمى بنظرية السكاكي. كأنما صاحب هذه النظرية من أبدع هذه النظرية لعله كان اسمه سكاكي فسميت هذه النظرية. هناك نظرية في باب المجاز تسمى بنظرية السكاكي أو نظرية المجاز العقلي. على أي حال السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يعبر عنه بالمجاز العقلي. هذه النظرية طبعا كأنما السكاكي كان يدعي أن كل المجازات هكذا، لكن بهذا النحو باطل، ليس كل المجازات هكذا. نحن إنما نقبل ذلك في حدود أنه من الممكن أن نجعل المجاز هكذا أحيانا، لا أنه دائما المجازات هكذا. صاحب النظرية الأصلية المسمى بالسكاكي كأنه كان يدعي بأن كل المجازات بهذا النحو. كيف؟ ما هي النظرية؟ يدعي بأنه عندما نقول مثلا زيد أسد ونقصد يعني أنه شجاعون، نقصد بكلمة أسد شنو؟ في الحقيقة ما نقصد بكلمة أسد يعني شجاع، في الحقيقة نقصد بكلمة أسد معناها الحقيقي يعني ذاك الحيوان المفترس. لكننا ندعي بأن زيد، أولا نفترض ادعاء وافتراضا بأن زيد هو أسد حقيقي، وبعد أن افترضنا وادعينا أن زيد هو أسد حقيقي، عندئذ نقول بأنه زيد أسد، ويكون كلمة أسد قد استعمل في معناه الحقيقي. أو عندما نقول مثلا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا ويقصد به في الرجل شجاع، رأيت أسدا يرمي، خب كلمة أسد لم تستعمل في غير ما وضع له، استعملت كلمة أسد في معناها الحقيقي يعني في الحيوان اللي يقصد بالأسد حيوان مفترس. غاية الأمر أنه يدعي افتراضا واعتبارا أن الرجل الذي رآه كان يرمي هو أسد حقيقي، بعد أن افترضه أنه أسد حقيقي عندئذ يقول رأيت أسدا ويقصد بأسد الأسد الحقيقي. إذن فدائما في الاستعمالات المجازية أكو فد افتراض مسبق، أكو فد افتراض ادعاء جعلي مسبق، بالجعل والاعتبار بالادعاء يفترض ويعتبر أن هذا الرجل أسد حقيقي، وبعد أن افترضه أسدا حقيقيا يحق له أن يستعمل كلمة أسد في ذلك، لأن كلمة أسد موضوعة للأسد الحقيقي فيستعمله في معناه، يستعمل كلمة أسد في معناه الحقيقي، فيكون الاستعمال في المعنى الحقيقي دائما.
هذا الاستعمال لدى المستعمل مو بقية الناس ما يفهمون أنه هذا
أي الكلام في استعمال المستعمل في قصد الإخبار، ليس الاستعمال أنه ما لا يخطر، قد ذاك السامع يفهم شيء آخر، هذا ما علينا به. هذا الشيء لا يغني عن القرينة. ما قاعد ندعي أن هذا شيء يغني عن القرينة حتى يفهم ذاك المخاطب يفهم مقصوده بدون قرينة. لا، هم لكي يفهم المخاطب مقصوده لابد من نصب القرينة حتى يفهم مقصوده. هذا أمر آخر. غاية الأمر هل أن هذا اللفظ استعمل في معناه الحقيقي أو في غير معناه الحقيقي؟ هذا يدعي بأن اللفظ يستعمل في معناه الحقيقي دائما، لكن في الحقيقة هاي النظرية بصورة عامة ما نقدر نؤمن بها، أنه دائما في كل المجازات في كل الاستعمالات المجازية اللفظ يستعمل في معناه الحقيقي. غاية الأمر يكون هناك في التطبيق، يكون في الادعاء والاعتبار في التطبيق، يعني أنه يطبق الأسد الحقيقي على من؟ يطبقه على فرد، على بشر، تطبيقا ادعائيا اعتباريا يطبقه، يستعمله في معناه الحقيقي، لكن هذا المعنى الحقيقي يطبقه إلى غير على غير محله، يطبقه على غير محله تطبيقا شنو اعتباريا بالجعل والاعتبار والادعاء. يدعي أن هذا رجل أن هذا الرجل شجاع، يدعي أنه أسد حقيقي فيستعمل فيه كلمة أسد بعد ادعاء أن هذا أسد حقيقي، فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا لكن التطبيق في غير محله، التطبيق يكون بالادعاء بالاعتبار. هذا الشيء بصورة عامة ما وارد، لأنه عادة من يستعمل المجاز لا يقصد هذا الشيء، ما عنده في هذه ادعاء، لكن قد يحتاج لأجل أن يجعل استعماله استعمالا حقيقيا قد يقصد هذا الشيء، قد يدعي أن هذا الرجل أسد حقيقي، وبعد أن ادعى أن هذا الرجل أسد حقيقي يستعمل عليه كلمة أسد فيكون استعمال حقيقي. هذا شيء ممكن، لكنه ليس هذا هو المقصود في جميع موارد المجاز. إجمالا هذا شيء ممكن، من الممكن للإنسان بدل عن أن يقصد بكلمة أسد معنى الرجل الشجاع، لا يقصد من كلمة أسد معنى الحيوان المفترس، غاية الأمر يطبقه على رجل شجاع بالادعاء. هذا الشيء ممكن، وإذا صنعه المستعمل، إذا قصد المستعمل بهذا النحو لكان استعماله استعمالا حقيقيا. هذا تحويل المجاز إلى الحقيقة، ومثل هيك مجاز اللي في الحقيقة من ناحية الاستعمال استعمال حقيقي استعمل في معناه الحقيقي، غاية الأمر في التطبيق طبقه على غير محله بالادعاء، هذا يسمى بالمجاز العقلي، ويسمى ايضا بالمجاز السكاكي. بالمجاز العقلي باعتبار انه التطبيق عملية عقلية، تطبيق الكليات على صغرياتها، تطبيق الكليات على مصادقها عملية عقلية، العقل يطبق الكلي على مصادقه. هنا كأنما في هذا التطبيق مطبق على شنو؟ على غير محله، فمجاز في العملية العقلية. هاي العملية العقلية ندخل فيها تغيير، عملية التطبيق، عملية تطبيق الكلي على مصادقه ندخل فيه تغيير مجازا، فهذا المجاز في عملية التطبيق لا في أصل الاستعمال، لا في استعمال اللفظ في معناه، اللفظ استعمل في معناه، غاية الأمر طبق على شيء آخر على غير مصادقه. فهذا يسمى بالمجاز عقلي، ويسمى بالمجاز السكاكي باعتبار انه هذه نظرية صدرت كأنما من قبل سكاكي، ويدعي بها ان هذا هو الشيء العام في كل المجازات. طبعا من قبل بانه هذا هو الشيء العام في كل المجازات، انما نقول بان هذا ممكن احيانا قد يصنعه المستعمل بهذا النحو. انطبق عن هذا تحويل المجاز إلى حقيقة. إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوعة للحيوان المفترس، إذا استعمله في الرجل الشجاع، يعني قصد بكلمة أسد الرجل الشجاع، إذا قصد بكلمة أسد الرجل الشجاع رأسا فهذا استعمال مجازي، لأنه قصد بكلمة أسد الرجل الشجاع، هذا استعمال مجازي، يعني استعمله في غير ما وضع له. وقد يحتال لتحويله إلى استعمال حقيقي، قد يحتال تحويله لتحويل المجاز إلى حقيقة. كيف؟ يحتاج لتحويله إلى استعمال حقيقي بأن يستعمله في الحيوان المفترس المعروف، يعني يستعمله في معناه الحقيقي، لكن يطبقه على الرجل الشجاع بافتراض أنه مصداق للحيوان المفترس، أن الرجل الشجاع بافتراض أن هذا الرجل الشجاع مصداق من مصادق الحيوان المفترس، فهذا يدعي بالاعتبار اعتبارا وادعاء يجعل هذا الرجل حيوانا مفترسا، بعد أن يجعله حيوانا مفترسا يستعمل فيه كلمة أسد كمعنى حقيقي ويطبقه على الرجل الشجاع بافتراض أنه مصداق للحيوان المفترس، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا بالاعتبار والعناية بعناية الاعتبار بعناية الادعاء، يدعي بهذه العناية يجعل غير المصداق مصداقا، يعني غير مصداق الحيوان المفترس يجعله مصداقا للحيوان المفترس، وبعد ذلك يصح له أن يستعمل استعمالا حقيقيا. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، ماكو هاي الكلمة لم تستعمل مجازا، هاي الكلمة استعملت في معناها الحقيقي، كلمة أسد استعملت في معناها الحقيقي، لم وفي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لأنها استعملت لأن الكلمة استعملت فيما وضع له فيما وضعت له، يعني استعملت في المعنى الحقيقي، وإنما العناية في تطبيق مدلولها، يعني في تطبيق هذا المعنى الحقيقي على غير مصداقه، فهو مجاز عقلي لا لفظي. لا، هذا ليس هو المجاز المعروف، المجاز الذي يعرف بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ايش تقصد من المجاز؟ أليس تعريف المجاز هذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له؟ هذا ليس استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، فليس مجازا بالمعنى المعروف من المجاز، هذا مجاز عقلي، يعني قد أعمل عناية في التطبيق، أما في الاستعمال ليس مجازا، لم يستعمل اللفظ في غير ما وضع له.
هذا التجوز يعني شنو معناه؟
يعني هذا تجوز في التطبيق وليس تجوزا في الاستعمال. المجاز المعروف ليس هو هذا، المجاز المعروف هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا المجاز الذي يصطلح عليه أنه مجاز، مجاز في مقابل حقيقة. شنو الحقيقة؟ شنو الاستعمال الحقيقي؟ شنو الاستعمال المجازي؟ الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني أن يأتي باللفظ ويقصد به معنى آخر غير المعنى الموضع له، هذا استعمال مجازي. بهذا المعنى من الاستعمال المجازي هذا ليس استعمال مجازي بل هو استعمال حقيقي، لكن فيه معنى آخر من المجاز. شنو المعنى الآخر من المجاز؟ هو أنه قد أعمل عناية في التطبيق لا في الاستعمال اللفظ بمعنى، بل قد أعمل عناية في تطبيق المعنى على غير مورده، هذا يصير في المجاز من نوع جديد، مجاز لا في الاستعمال، مجاز في التطبيق، ويسمى بالمجاز العقلي، وهذا في الحقيقة مو مجاز، ليس هو المجاز المعروف، هذا استعمال حقيقي، هذا قد تحول المجاز إلى حقيقة. استعمال اللفظ وإرادة الخاص. هنا السيلشي رضوان الله عليه يوضح بأنه أحيانا يستعمل اللفظ ويقصد به حصة خاصة من معناه، فهل أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ أليس الاستعمال المجازي يقصد به استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في معنى غير المعنى الموضع له، يقصد يأتي باللفظ ويقصد به معنى آخر، هذا استعمال مجازي، والمقصود بالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. خب الآن عدنا في حالة وسطية، لا هو استعمال لللفظ في نفس ما وضع له، ولا هو استعمال لللفظ في فد معنى أجنبي عما وضع له، وإنما استعمال لللفظ في حصة من حصص المعنى الموضع له. مثلا كلمة الماء وضعت لمن؟ بمعنى الماء المطلق الكلي الذي يشمل ماء الفرات، يشمل ماء زمزم، يشمل ماء دجلة، يشمل أي ماء، كلمة مطلقة لأن أفرادها مصادقها حصصها ممشي. إذن فكلمة الماء المعنى الحقيقي لكلمة ماء يشمل أي ماء، المعنى العام للماء. فإذا قال ناولني ماء، أي نوعا من أنواع الماء ناوله كان قد امتثل، يعني كان هو مصداقا من مصادق ما طلبه، لأنه طلب الماء. فأي مصداق من مصادق الماء، سواء من ماء الفرات جاب له، أو من ماء دجلة جاب له، أو من ماء زمزم جاب له، أي ماء جاب له، فيكون قد أتى بالماء، لأن الماء كلمة عامة يدل على مفهوم عام يشمل كل أنواع المياه. زين، الآن لو افترضنا أنه قال ناولني الماء، وقصد بكلمة الماء حصة خاصة من الماء، خصوص ماء الفرات، بحيث إذا جاب له فد ماء آخر، فد نوع آخر من الماء، يقول أنا ما أقصد هذا الماء، أنا قصدت بكلمة ماء ماء شنو؟ ماء الفرات. أو في أيامنا، في يومنا هذا، يقصد بكلمة ماء ماء طهران، لأن ماء قوم مالح. فيقصد بكلمة ماء مثلا ماء طهران، مثل ما يقول الأخ بالنسبة إلى بعض الناس اللي متعودين، أما إحنا خبلاء. بالنسبة إلى هذا الاستعمال، هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ يقع الكلام فيه أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي واستعمال مجازي. هنا يقول السيد الشهير رضوان الله عليه أنه تارة يقصد الماء الفرات، لكنه يقصد يحلل هذه الحصة إلى العنصرين التحليليين من قبيل الجنس والفاصل، أليس يحللون الإنسان إلى الحيوانية والناطقية؟ فهذه الحصة الخاصة، حصة الماء الفرات، هم بالإمكان تحليلها إلى المائية والفراتية. الماء الفرات، هذه الحصة من الماء، كأنما بل يشتمل على عنصرين تحليليين، عنصر جنس، عنصر ماء، وعنصر الخصوصية. هذه الحصة ما يميز هذه الحصة عن باقي الحصص، وهي عنصر الفراسية، ماء فراسي. فيقول بأنه لو حللنا هذه الحصة إلى عنصرين، عنصر عام وعنصر خاص، واستعملنا كلمة الماء في العنصر العام الموجود في هذه الحصة، فلم يقصد بكلمة الماء كلا عنصري الماء الفرات، بل قصد بكلمة الماء العنصر العام الموجود في الماء الفرات. وحينئذ يحتاج لتفهيم العنصر الآخر إلى ضم كلمة فرات، إلى ضم في القرينة، في الكلمة الأخرى تدل على خصوصية العنصر الثاني، العنصر الخاص. فحينئذ ما راح يكون استعمال كلمة ماء استعمال مجازي، راح يكون استعمال حقيقي، لأنه استعمل كلمة ماء في العنصر العام الموجود في الماء الفرات، رغم أنه بالنتيجة يريد ماء الفرات، ما يريد ماء زمزم، ما يريد ماء دجلة، يريد ماء فرات، لكنه رغم أنه يريد ماء الفرات لم يستعمل كلمة ماء في مجموع في كلا عنصري ماء الفرات، بل استعمله في العنصر العام الموجود في الماء الفرات. يعني تعمله في في عنصر المائية الموجودة في الماء الفرات لا في عنصر الفراتية، استعمله في العنصر العام الموجود في الماء الفرات. وحينئذ إذا شاء أن يفهم مقصوده الطرف المقابل يفهم مقصوده لابد وأن يأتي بكلمة أخرى للدلالة على شنو؟ للدلالة على العنصر الخاص، فيقول الماء الفرات. فإذا قال الماء الفرات في الحقيقة استعمل كلمة ماء في العنصر العام الموجود في الماء الفرات، واستعمل كلمة فرات في العنصر الخاص الموجود في الماء الفرات، ففكك هذه الأصفاء إلى عنصرين تحليليين، فأبرز العنصر العام بكلمة ماء وأبرز العنصر الخاص بكلمة الفرات. وعندئذ سوف يكون استعمال لفظة ماء في معنى الحقيقي في المعنى الموضع له، يعني في معنى الماء في معنى الماء في معنى العنصر العام من الماء. وأما إذا قصد بكلمة ماء كلا العنصرين، قصد بكلمة ماء الماء الفرات لا العنصر العام الموجود في الماء الفرات، بل قصد لفظ لم يوضع لهذه الحصة بالذات، وقد استعمل اللفظ لهذه الحصة بما فيها من عنصرين، استعمل اللفظ لهذه الحصة بما فيها من عنصرين، فراح يكون استعمالا مجازيا. زين، اذا في احدى الحالتين يكون استعمال مجازي، وفي الحاله الاخرى يكون استعمال حقيقي. اذا قصد بكلمه ماء خصوص العنصر العام الموجود في الماء الفرات يكون الاستعمال حقيقي، وحينئذ يحتاج الى الاتيان بكلمه اخرى للدلاله على العنصر الخاص. واما اذا قصد بكلمه ماء مجموع العنصرين، يعني الحصة الخاصة بما فيها من عنصرين، فيكون استعمال مجازي. زين، ذاك النحو الذي يقصد بالماء العنصر العام ويأتي بلفظ آخر للدلالة على العنصر الخاص، ذاك يسمى بالاستعمال على نحو تعدد الدلالة والمدلول، يعني أنه استطاع أن يحلل المعنى إلى عناصر عديدة، كل عنصر إلى لفظ، فهذا يصير تعدد الدالة والمدلول، يعني أن كل دال يدل على جزء من المعنى، الماء دل على جزء من المعنى، وكلمة فرات دلت على جزء آخر من المعنى. هذا يسمى الاستعمال على طريقة إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا إشكال بلا شك، باعتبار أنه استعمل اللفظ وأريد به فد معنى أجنبي، فد معنى مباين لما وضع له، مثل استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع، يقصد به الرجل الشجاع، هذا استعمال مجازي بلا شك. وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصاص، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات، فهذا له حالتان، إذا أتى بلفظ ماء وقصد بذلك الماء الفرات، قصد بذلك حصة من حصص الماء كالماء الفرات، هذا له حالتان. الحالة الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، أي في ماء الفرات، بما هو ماء خاص، يعني في مجموع العنصرين الموجودين في الماء الفرات، قصد بالماء الماء الفرات هذه الحصة بما تشتمل على عنصرين، بما تشتمل عليه من عنصرين، عن العنصر العام والعنصر الخاص، كلا العنصرين يدخلها في مقصوده من كلمة ماء. إذا كان هكذا فهذا استعمال مجازي، وهذا يكون مجازا لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص، وإنما وضع اللفظ للمعنى العام. الحالة الثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره، يعني يستعمله في العنصر العام الموجود في الماء الفرات، يستعمله في ذاك العنصر العام الذي يشمل ماء الفرات وغير ماء الفرات. الثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك
بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، فيكون شنو؟ فيكون كلمة ماء قصد به العنصر العام الموجود في الماء الفرات، وكلمة فرات قصد به العنصر الخاص الموجود في الماء الفرات. فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات، هذه الحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع الكلمتين، بمجموع كلمتي ماء والفرات قد استعملت في، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوعة له، يعني في المعنى الحقيقي. كلمة ماء استعملت في العنصر العام الموجود في الماء الفرات، إذن فاستعمل في معناه الحقيقي. كلمة فرات هم أيضا استعملت في العنصر الخاص الموجود في الماء الفرات، إذن فاستعمال الحقيقي أيضا. فلا تجوز، ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو، يعني إذا إرادة الحصة الخاصة بهذا النحو بأن نحلله إلى عنصرين، عنصر عام وعنصر خاص. العنصر العام يؤتى له بكلمة، والعنصر الخاص يؤتى له بكلمة ثانية. هيك استعمال نسميه بالاستعمال على طريقة تعدد الدال والمدلول، ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال، وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني. يعني أن هذه الحصة الخاصة في هذا المثال تنحل إلى معنيين، تنحل إلى عنصرين في المعنى، في معناه أكو عنصرين، أكو عنصر العنصر العام فد معنى، والعنصر الخاص الموجود في هذه الحصة معنى ثاني، معنيان مندمجان هنا. هذان المعنيان المندمجان دل على أحدهما أحد الكلمتين، ودلت على الآخر الكلمة الأخرى. فكلمة ماء دلت على العنصر الأول، وكلمة فرات دلت على العنصر الثاني، فكل من اللفظين دل على جزء من المعنى، ويسمى بتعدد الدال والمدلول. لا، كلمة فرات دل على خصوصية الفراتية، وكلمة ماء أي وكلمة ماء دلت على العنصر العام الموجود في الماء الفرات. المجموع على المجموع، المجموع على المجموع، يعني الكلمتين على المعنيين على العنصرين،
يعني حينئذ الصحيح في معناه رب العالمين.